بسم الله الرحمن الرحيم.
ويحك فتكت برجل قد أطعمنا وأسقانا.
قصة مثل.
قال له أين الفرس؟ كان الفرس هذا عنده أغلى من أخوه.
قصة.
جواب جاهز، جواب مفهم. لقد تحول ناقة.
منك أنفك وإن كان أجدع.
يا هؤلاء، هل كان لصاحبكم قرن؟
قصة.
هذه الكلمة فجرت عبيد الله تفجير شديد.
قصة.
أنا أخبرك يا أمير المؤمنين، من الذي لا يشبه أباه؟
قصة.
أشبه بأبي من التمرة بالتمرة، ومن البيضة بالبيضة، ومن الماء بالماء.
قصة مثل.
فشد قوسه فرمى هذه المهات فأخطأها، ثم مرت به مهات أخرى فأخطأها، ثم مرت مهات ثالثة فشد نبله ورمى هذه المهات ولكنه أخطأها. فقال عجيب، وش اللي صاير اليوم؟
رب رمية من غير رمل،
وإن الجن يقولون، وإن الجن رأيتهم يفعلون.
هذا خرافة.
خرافة. هذا هو رجل من العرب.
إن غدا لناظره قريب.
تقول إحنا وش ورطنا بس، ليش تكفى الواحد ما تعرفه؟
عند جهينة الخبر اليقين.
اقعد يا أخا جهينة، فلهذا وشبهه خرجنا.
قصة مثل.
قال لا أم لك، قتلت فرسا خيرا منك ومن والديك.
زر غبا تسدد حبا،
ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع.
أوفى من السموأل.
قال اسمع أيها السموأل، هذا ابنك بين يدي، وإن لم تعطني إياها ذبحت ابنك وأنت ترى.
قصة مثل. صدى التقوى بالرياض تقدم لكم هذه الأمثال، والحديث ذو شجون.
الحديث ذو شجون، ولهذا المثل. قصة.
قصة مثل.
بحر عميق قعر لا يمكن الإحاطة به.
قصة مثل.
ولذا انتقينا من بينها الأمثال المرتبطة بقصة.
قصة مثل. مجموعة من أجمل وأطرف الأمثال العربية في شريطين للدكتور سعد بن عبد الرحمن العريفي.
قصة مثل. والآن مع الشريط الأول.
أجود من حاتم.
لقد اشتهر في تاريخ العرب حاتم الطائي بالجود والكرم، حتى كان العرب إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالكرم قالوا أجود من حاتم، وهم لا يريدون على الحقيقة أن هذا الرجل الموصوف أنه أجود من حاتم، ولكنهم يقولون له أنت أجود من حاتم لأجل أن يظهروا ما هو عليه من الكرم الشديد. يقال إن حاتم الطائي كان ينحر في كل يوم، فلما رأى أبوه إهلاكه للمال وهب له فرسا وفلوا وجارية وألحقه بمواشيه في الصحراء، حتى يضمن الأب أن حاتم لن يصل إليه أحد في الصحراء، فيضمن الأب بعد ذلك أن إبله وماشيته لن تنقص. ولكن هذا لم يكن، فقد مر بحاتم الطائي شاعران كبيران، هما بشر بن أبي خازم والحطيئة، وهما طبعا لا يعرفان حاتم الطائي. فلما وقف عنده قال له هل من قراء، يعني في عندك شيء ممكن تعطينا إياه؟ قال لهما أتسألان عن القراء وأنتما تريان الإبل والغنم، يعني تسألاني هل عندي شيء أعطيكم وأنتم ترون هذا القطيع أمامكم. فأنزلهما ونحر لكل واحد منهما جزورا، يعني ما أعطاهم فقط شاة واحدة ذبحها لهما، بل نحر لكل واحد جزورا، ولم يذبح شاة بل جزورا. فقال إنما تكفينا شاة، فمن أنت؟ قال أنا حاتم الطائي. فقال بشر، هذا بشر بن أبي خازم الشاعر، قال والله ما رأيت غلاما قط أكرم منك، فمدحه بأبيات. ثم لما سمع حاتم الطائي هذا الشعر فيه قال والله أنتما أهل الفضل علي، يعني أنتم لما قلتم في هذا الشعر صرتم أنتم أصحاب الفضل علي، أما أنا فقد ذبحت لكما جزورا وهذا لا يساوي شيئا، إذا كنت قد أعطيت كل واحد منكما جزورا نحرته له فهذا لا يعد شيئا مقابل ما أعطيتماني من الشعر. فهل تعلمون ماذا فعل بعد ذلك؟ قال إن إبلي وغنمي هذه كلها لكم فاقتسماها بينكم. الآن أبوه أرسله إلى الصحراء حتى يضمن ألا تنقص إبله وغنمه، ولكنها ذهبت كلها في موقف واحد. رجع حاتم الطائي إلى أبيه، فلما رآه أبوه قال أين الإبل والغنم؟ فقال له حاتم يا أبتي أرأيت إن هلكت ما كنت فاعلا، يعني أفرض يا أبي أن الإبل والغنم أصابتها صاعقة من السماء ولا أتى عليها مرض فأهلكها جميعا، أفرض يا أبي أنها ماتت كلها ماذا كنت تصنع؟ فقال: يا ولدي، والله إني لا أجد شيئا غير الصبر. فقال له حاتم: فالآن فاصبر، يعني هي عد أنها ميتة، يعني هي الآن راحت ولن ترجع. ثم ارتحل عنه أبوه لما علم بالحقيقة وتركه في الدار. وتركه في الدار، طبعا لم يبق عند حاتم إلا الفرس والفلو والجارية. فمر به رجل فقال له: يا حاتم، إني أريد مركبا. فقال: دونك الفرس. الآن ما عند حاتم شيء غير هذا الفرس والفلو والجارية، فأعطاه الفرس. قامت الجارية تربط الفلو، والفلو هذا ابنة الفرس الصغيرة، فقامت تربطها الجارية، فما استطاعت أن تربطها، تفلتت هذه الفلو وذهبت تلحق بأمها، ثم ذهبت الجارية تلحق الفلو حتى تعيده. فرفع حاتم رأسه وقال لذلك الرجل: إنما لحق بك كله لك. فلما علم أبوه بذلك قال: إن الذي خلق الله منه لحم حاتم وعظامه للجود، يعني أن حاتم كأنه لم يخلق من طين وإنما خلق من الجود. ومن قصص الكرم التي تروى عن حاتم أنه مرة أصابه فقر شديد، فكانت زوجته ماوية، اسمها ماوية، تقول: بتنا مرة في ليلة شديدة الجوع، فأخذت ابنتي سفانة وأخذ حاتم ابنه عدي، وجعلنا نعللهما حتى ناما، ولم يكن عندنا شيء نطعمه إياهما. تقول ماوية: وحاتم يريدني أيضا أن أنام، فرافقت به لما به من الجهد، فتظاهرت أمامه بأني نائمة. حاتم يريد أن يتأكد، فقال: أنمتي؟ تقول: إني أسمعه ولم أكن أرد عليه. فقال لي مرة أخرى: أنمتي؟ فلما أيقن أني نمت ارتاح قليلا، ثم نظر من وراء الخباء فإذا امرأة قد أقبلت وتقول: يا أبا سفانة، أتيتك من عند صبية جياع، فأطعمنا. فقال: أحضري صبيانك فوالله لأشبعنهم. عجيب، من أين يشبعهم وصبيانه إنما ناموا من الجوع؟ قالت ماوية: تقول: قمت مسرعة فقلت: بماذا يا حاتم؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل، يعني إلا بالغناء عليهم وتحريكهم وتلهيتهم حتى ناموا. فقام إلى فرسه فذبحه، ثم أجج نارا عظيمة وأطعم هذه الأم وأطعم صبيانها وأيقظ أبناءه وأطعمهم، ثم ذهب إلى أهل الحي جميعا فدعاهم إلى الطعام حتى أكلوا، ولم يبق من فرسه قليل ولا كثير، حتى إن الرواة يقولون إنه لم يذق منها شيئا. ولذلك سار المثل عن حاتم بالجود، فقالوا: أجود من حاتم.
أوفى من السموءل.
ومما يروى أيها الكرام من أمثال العرب مثل آخر في سجية أخرى من سجايا العرب في الوفاء، فقالت العرب: أوفى من السموءل. السموءل هذا أيها الكرام هو السموءل ابن عاديا اليهودي، وقصره ما زال في مدينة تيماء القائمة الآن في المملكة العربية السعودية في الجزء الشمالي منها. كان هذا السموءل مشهور جدا بالوفاء، ومن وفائه أن امرأ القيس الشاعر المعروف لما أراد الخروج إلى قيصر مر بالسموءل وقال له: إن هذه الدروع وديعة عندك، يعني جعلها عندك حتى أعود وأخذها منك. السموءل كان معروفا بالوفاء فأخذ هذه الدروع، ولكن الذي حصل بعد ذلك أن امرأ القيس لم يعد، فقد مات ولم يرجع. وكان هناك رجل بينه وبين امرأ القيس قرابة، فلما سمع أن الدروع عند السموءل وأن امرأ القيس قد مات توجه مباشرة إلى قصر السموءل، وكان السموءل في داخل الحصن، وكان ابن للسموءل في خارج الحصن. لما رأى هذا الرجل ابن السموءل خارج الحصن أمسك به وأخذ ينادي السموءل. أشرف عليه السموءل وطلع إليه، قال: ماذا تريد؟ قال: اسمع أيها السموءل، هذا ابنك بين يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي ومن عشيرتي، وأنا أحق بميراثه، يعني أن الدروع اللي عندك ترى أنا أحد الورثة، أنا أحق بهذه الدروع، فأعطني إياها، وإن لم تعطني إياها ذبحت ابنك وأنت ترى. السموءل الآن صار في حيرة، ماذا يصنع؟ ويريد أن يعطي نفسه وقتا للتفكير، قال: أجلني، يعني أعطني وقتا للتفكير. دخل على أهل بيته ونسائه فشاورهم، فكل أشاروا عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه. قالوا له: يس موأل، الآن امرؤ القيس مات، الدروع ما لم يعد لها قيمة عندك الآن، فالوفاء قد تم منك. لو كان امرؤ القيس حيا، أما وقد صار ميتا فلم يعد لهذه الوديعة قيمة، فادفعها لهذا الرجل واستنقذ ابنك، ابنك سيقتل. وكان يستمع إليهم بإنصات ويهز رأسه. الجميع توقعوا أن السموأل قد قبل هذا الرأي، فلما أصبح أشرف عليه وقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع. يعني أن الدروع لن أعطيك إياها، وابني بين يديك، تريد أن تقتله أقتله. فيقول الرواة إن هذا الرجل أخذ ابن السموأل ونحره، والسموأل واقف يرى. ولما رأى هذا الرجل أن السموأل لا يتحرك، علم أن السموأل ذا وفاء كبير، وأن وفاءه حصن لا يمكن اجتيازه، فرجع من عنده خائبا. ثم أخذ السموأل الدروع بعد مدة ودفعها إلى ورثة امرئ القيس الأدنين، أي سلم هذه الدروع إلى الورثة القريبين من امرئ القيس، وليس إلى ذلك الرجل الذي يدعي قرابته وهو بعيد عليه. وكان السموأل شاعرا، فكان يفتخر بهذا الموقف ويقول: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما خان أقوام وفيت، وقالوا إنه كنز رغيب، ولا والله أغدر ما مشيت. هذا المثل سار به العرب، فصاروا يقولون للرجل الذي يرون منه وفاء: أنت أوفى من السموأل.
أحمق من جحا.
وجحا هذه شخصية سار بها المثل في الحمق، فصاروا إذا رأوا رجلا تخرج منه بعض النوادر ويبدو منه بعض السلوكيات المضحكة قالوا: أنت أحمق من جحا. وجحا هذا هو رجل من قبيلة فزارة، وكان يكنى أبا الغصن. ومن حماقاته أن عيسى الهاشمي خرج إلى منطقة برية في الكوفة، فوجد جحا يحفر في هذه الجهة، ثم يذهب ويحفر في هذه الجهة، ثم يذهب يمينا ويسارا، فأحس أنه يبحث عن شيء، فقال له: يا أبا الغصن، ما لك؟ يعني ماذا تصنع؟ فقال له جحا: إني قد دفنت في هذه الصحراء دراهم، ولست أهتدي إلى مكانها، وقد بحثت هنا وهنا، ولي ساعات وأنا في هذا المكان، الآن أوشك على أن أيأس من دراهم هذه. فقال له عيسى، وكان رجلا عاقلا: كان يجب عليك أن تجعل عليها علامة، يعني أنك تحفر حفرة في الصحراء لا بد أن يكون على هذه الحفرة علامة تهتدي إليها. فقال جحا: قال قد فعلت والله، يعني أني قد جعلت على هذه الحفرة علامة. فقال له عيسى: وأين هذه العلامة؟ قال جحا: سحابة كانت في السماء، وأنا الآن لا أراها. فلما رأى عيسى منه ذلك ذهب عنه وتركه، لأنه قد يأس من أن يجد جحا هذه الدراهم التي وضعها. ومن حماقاته أيها الكرام أنه خرج مرة من منزله بليل، فعثر في دهليز منزله بقتيل، يعني أن رجله وهو يمشي ضربت في جثة إنسان، فحركه فإذا هو قتيل، فجره وألقاه في بئر المنزل، يعني لم يلقه في الخارج حتى يتخلص منه، لا، ألقاه في بئر المنزل. أبوه رأى هذا المنظر فغضب غضبا شديدا، وذهب مباشرة وأخرج هذا القتيل وجعل مكانه كبشا. خرج جحا إلى السوق، ثم لما كان في الطريق وجد أهل القتيل يصيحون ويقولون: أين قتيلنا؟ من وجد قتيلنا؟ جحا إنسان صريح وواضح، سمع هذا الكلام، قال: أنتم تبحثون عن قتيل؟ قالوا: نعم نبحث عن قتيل. قال: إنه في دارنا فاطلبوه، يعني اذهبوا إلى الدار تجدون هذا القتيل. طبعا هم إذا توجهوا إلى الدار، جحا إنسان أحمق، يعني لن يؤاخذوه، بل إنهم سيتهمون أباه بأنه هو الذي جنى هذه الجناية. قالوا: إذن اصحبنا إلى دارك. قال: نعم أصحبكم، يعني خدمات كاملة، يدلهم على القتيل بل ويصحبهم إلى داره أيضا لأجل أن يريهم إياه رأي العين. فلما وصلوا إلى الدار قال: هذه دارنا. قالوا: أين قتيلنا؟ قال: هو في داخل الدار، وإني قد ألقيته في البئر. ذهبوا إلى البئر، فلما وصلوا إليه قالوا: انزل إلى البئر وأخرج لنا هذا القتيل. ربطوه بحبل فتدلى جحا، فلما وصل إلى البئر وكان هذا في ليل شديد، فتلمس جحا يذكر أنه قد ألقى في هذا البئر بإنسان، وأبوه لأنه يريد أن يتخلص من هذه الجناية أخرج هذا الإنسان وجعل مكانه كبشا. فجعل جحا يتلمس ويتلمس، فوقعت يديه على قرون الكبش، فرفع رأسه وصاح بهم وقال: يا هؤلاء، هل كان لصاحبكم قرن؟ يعني صاحبكم هذا الذي تبحثون عنه، هل كان له قرون؟ فضحكوا منه ضحكا شديدا وقالوا: هذا والله سيضيع علينا ليلتنا وسيفلت القاتل. فذهبوا وتركوا. وأختم أيها الكرام حماقات جحا بهذه القصة الطريفة. يقال أيها الكرام إن أبا جحا توفي، فقال له أهله، وربما أن جحا كان أكبر إخوانه، فقال له: اذهب إلى السوق واشتري كفنا لأبيك حتى نكفنه، ويعني نغسله ونكفنه ونصلي عليه. فهل تدرون ماذا قال؟ يبدو أن جحا كان على قدر كبير من الحماقة وخفة العقل، فقال لهؤلاء الذين كلفوه بأن يشتري كفنا، قال: إني أخاف أن أشتغل بشراء الكفن فتفوتني الصلاة عليه. يعني يقول: إني أخشى أن أذهب إلى السوق وأنشغل بشراء الكفن، يعني لا أجد كفن مباشرة، أو لا أجد كفنا جيدا فأسأل عنه يمينا ويسارا، فيمضي وقت طويل علي فتفوتني الصلاة على والدي، وهو لا يعلم أن الصلاة لن تتم إلا بهذا الكفن. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بتمام العقل والحكمة.
جزاء سينما.
وهذا المثل يا كرام يضرب لمن يجازي الإحسان بالإساءة. وسنمار هذا هو رجل بناء، يعني مهندس معماري، وهو رجل رومي يعني ليس عربي الأصل. بنى الخورنق، وهو قصر النعمان ابن امرئ القيس، يعني بنى قصر الملك. فلما فرغ منه رأى الملك هذا القصر وأعجبه هذا البناء الضخم العجيب المدهش. لما رآه أخذ سنمار وصعد به إلى أعلى القصر وألقاه من أعلاه فسقط ومات. فقال له الناس: ما لك أيها الملك صنعت به ذلك؟ قال: إنما صنعت به ذلك خوفا من أن يبني مثله لغيري. ويقال أيها الكرام إن سنمار هذا بنى قصرا لرجل من أسياد العرب، فلما انتهى من البناء ذهب إلى صاحب البناء فقال: لقد بنيت لك بناء عظيما لا يبنى لك مثله. فقال صاحب البناء: إني والله أراك قد أحكمته، يعني إني أراك قد بنيت بناء فعلا بناء عظيم، لا أظن أن أحد يستطيع أن يبني مثل هذا البناء. فرح سنمار فقال: إني سأزيدك دهشة. فقال: وما هي؟ قال: إني أعرف في هذا البناء الضخم الذي تراه أمامك، أعرف فيه حجرا لو حرك من مكانه لسقط البناء كاملا. وهذا من دقة الهندسة في البناء عند هذا الرجل الذي هو سنمار، هذا من دقة البناء عنده أنه يعرف حجر لو حركه من مكانه لسقط هذا البناء كاملا. فسأله: وهل يعرف هذا الحجر أحد غيرك؟ يعني في أحد ثاني غيرك يا سنمار يعرف هذا الحجر؟ قال: لا والله، هذه من أسرار المهنة، لا يعرف هذا الحجر أحد غيري. قال: دلني عليه. فذهب صاحب البناء مع سنمار يمشي، وكان يمشيان خاليين لأنه لا يريد أن يعرف هذا الحجر أحد آخر. فقال له سنمار: هذا هو الحجر. فقال له صاحب البناء: قال أنت متأكد أنه لا يعرفه أحد غيرك؟ قال: لا يعرفه أحد غيري. فصحبه إلى أعلى هذا القصر، فلما وقف على أعلاه قال صاحب البناء لسنمار: والله لأدع هذا الحجر ولا يعرفه أحد. فدفع سنمار دفعة شديدة فسقط من أعلى البناء ميتا. فقالت العرب: جزاء سنمار. وهو يضرب مثلا للرجل يجزي بالإساءة على الإحسان.
في كل دار بنو سعد.
وهذا المثل يضرب لاستواء القوم في الشر والمكروه، يعني أن إنسانا عندما لا يجد خيرا من أصحابه فيتوجه إلى آخرين فيجدهم كذلك، فيتوجه إلى آخرين فيجدهم كذلك. يقال في كل دار بنو سعد. وهذا المثل أصله للأضبط ابن قريع السعدي، وكان سيد قومه، ولكن قومه لم يكونوا يحترمونه احتراما جيدا ولم يكونوا يبجلونه، فرأى منهم تنقصا وتهاونا به، فلم يستطع المكث بينهم وهم يعاملونه بهذه الطريقة وهو سيدهم، فرحل عنهم ونزل بآخرين. فلما جلس بين الآخرين مدة رآهم يفعلون بأشرافهم فعل قومه به، يعني رأى الآخرين أيضا يتعاملون مع أسيادهم مثل تعامل قومه معه، فقصد آخرين فرآهم على مثل حالهم، فقال: في كل دار بنو سعد. ثم رجع إلى قومه، يعني قال: مدام أن الناس جميعا مثل قومي فليس لي إلا أن أجلس بينهم. فسار هذا المثل بين العرب فقالوا: في كل دار بنو سعد.
أشبه به من التمرة بالتمرة.
وهذا المثل يضرب في حال مشابهة كبيرة تكون بين شيئين، تقول هذا أشبه بهذا من التمرة بالتمرة. وقائل هذا المثل هو عبيد الله بن زياد بن ضبيان. كان هذا الرجل أحد فتاك العرب في الإسلام، كان شديد الفتك وشديد البطش، ولا يجسر أحد على أن يواجهه، ولا يجسر أحد على أن يقاتله، كما إنه لا يجسر رجل أن يلتقي به في طريق وهما خاليان. وكان الرواة يقولون إن عبيد الله هذا هو الذي اجتز رأس مصعب بن الزبير. مصعب بن الزبير كان ملكا على العراق، وكان عبد الملك بن مروان يبحث عن شخص يخلصه من مصعب بن الزبير، فانتدب لذلك عبيد الله بن زياد، فتمكن عبيد الله أن يدخل على مصعب ويقتله، واستطاع كذلك أن يجتز رأسه، ثم حمل رأسه وتوجه به إلى عبد الملك بن مروان. فلما طرق الباب قال له الحاجب: هذا عبيد الله بن زياد. قال: أذن له بالدخول. فدخل عبيد الله بن زياد وكان يحمل بين يديه شيئا طالما تمناه عبد الملك، فألقى بين يديه رأس مصعب بن الزبير. أتدرون ماذا حصل بعد ذلك؟ سجد عبد الملك بن مروان. فكان عبيد الله يقول بعد ذلك: ما رأيت أعجز مني. كيف ما رأيت أعجز منك؟ قتلت رأس ملك العراق وما رأيت أعجز منك؟ يقول: ما رأيت أعجز مني. أتعلمون لماذا أيها الكرام؟ يقول: ما رأيت أعجز مني ألا أكون قتلت عبد الملك. لما سجد عبد الملك قال في نفسه لما خرج بعدين، قال: أنا لماذا لم أقتل عبد الملك؟ فأكون قد قتلت في يوم واحد ملك العراق وملك الشام. فانظر إلى قوة هذا الرجل، انظر إلى الأفكار الذي تراوده، لتعلم لماذا قالوا إنه كان أحد أشد فتاك العرب في الإسلام. الشاهد أنه بعد هذا الفعل ارتفعت منزلته عند الخليفة عبد الملك. فكان عبد الملك أيها الكرام إذا دخل عليه عبيد الله لا يجعله يجلس مع الناس، لا، بل إنه يفسح له مكانا على سريره، يجعله يجلس عليه. طبعا هذه أيها الكرام منزلة رفيعة جدا لا يفعلها الخليفة إلا مع الناس المتميزين جدا في مملكته. المهم أن عبيد الله طال دخوله على عبد الملك وطال جلوسه على سريره. عبد الملك يعني كأنه مل من كثرة ما يجلس معه على سريره. الوظيفة التي كان يريدها من عبيد الله تمت، ولذلك لم يكن يريد أن يكثر الجلوس معه، خلاص هذا يعني أرسلناه في عمل وأتم العمل، إذن لا يطيل الجلوس معي على سريري. ثم ماذا فعل عبد الملك بعد ذلك؟ جعل لعبيد الله بن زياد كرسيا يجلس عليه. يعني إذا دخل كأنه يقول لعبيد الله: لا تجلس معي على سريري، أنا وضعت لك هذا الكرسي لتجلس عليه، انتهى خلاص يعني. فلما دخل يوما عبيد الله بن زياد، أتدرون ماذا رأى؟ دخل على الخليفة عبد الملك فرأى رجلا اسمه سويد بن منجوف جالس على السرير مع عبد الملك. عبيد الله لما رأى هذا المنظر غضب غضبا شديدا، يعني أنا منزلتي أعلى من منزلة سويد، فلماذا سويد يجلس على السرير وأنا أجلس على الكرسي؟ ماذا فعل لك سويد أيها الخليفة؟ ماذا صنع لك سويد حتى تجعله يجلس معك على السرير، وأنا الذي خلصتك من ندك تجعلني أجلس على الكرسي؟ فكان عبيد الله جالس على الكرسي وهو يتقطر غيظا. ثم جاء عبد الملك وزاد الطين بلة. أتدرون ماذا قال له أيها الكرام؟ تتعجبون. قال عبد الملك لعبيد الله، عبيد الله كان ينتفض من الغضب، قال له عبد الملك: يا عبيد الله، التفت إلى الخليفة، قال له الخليفة، قال: يا عبيد الله، بلغني أنك لا تشبه أباك. أصلا عبيد الله بن زياد ما هو محتاج إلى مثل هالكلام، عبيد الله بن زياد ما هو محتاج إلى أي نوع من أنواع الكلام، فما بالك بمثل هذه الكلمة التي تتهمه فيها. عبيد الله بن زياد لم يستطع أن يتحكم بأعصابه، فقال له: أيها الخليفة، إنني أشبه بأبي من التمرة بالتمرة، ومن البيضة بالبيضة، ومن الماء بالماء. الخليفة تعجب من هذا الرد الحاد، ظن أن عبيد الله بيسكت، عبيد الله خلاص انطلق الآن، لم يستطع أن يتحمل هذه الكلمة، فجرت عبيد الله تفجير شديد. فلما قال له هذا الكلام قال: ولكن أيها الخليفة، أنا أخبرك يا أمير المؤمنين من الذي لا يشبه أباه. يعني إذا أنت تتهمني بأني لا أشبه أبي، أنا أشبه بأبي من التمرة بالتمرة، ولكن أيها الخليفة سأخبرك من الذي لا يشبه أباه. تخيلتم كيف؟ تخيلوا فيه واحد جالس عند الخليفة عند أمير المؤمنين ويتكلم بهذه الغلظة. وإذا كنت تعجبت أيها المستمع الكريم فإن عجبك سيزداد مما ستسمع مني الآن. قال له الخليفة: من هو الذي لا يشبه أباه؟ قال عبيد الله بن زياد: قال أيها الخليفة إن الذي لا يشبه أباه هو من لم تنضجه الأرحام ولم يولد لتمام. أنا أعلم أيها المستمع الكريم أنك لم تتعجب، لأنك لا تعرف ماذا يقصد عبيد الله بهذه الكلمة. يقول الرواة إن الخليفة عبد الملك بن مروان لم يتم حمله في بطن أمه 9 أشهر، ولد في الشهر 7. فانظر ماذا يقول عبيد الله، يقول إن الذي لا يشبه أباه هو الذي لم تنضجه الأرحام ولم يولد لتمام. يعني من يقصد أيها الكرام؟ يعني يقصد أنت أيها الخليفة. استمعت أيها المستمع لهذه الشجاعة ولهذه البطولة منه؟ فقال عبد الملك، عبد الملك لم ينتبه لهذا، فقال له عبد الملك: ومن تعني يا عبيد الله؟ قال، طبعا الآن عبيد الله ليس أحمق وليس إنسان جاهل يقول أعنيك أنت، لا، قال: أعني هذا الذي يجلس بجانبك، سويد بن منجوف. فقال عبد الملك، التفت على سويد، قال: يا سويد، أكذلك أنت؟ أنت ما تشبه أبوك يا سويد. فسويد الآن فهم المراد مباشرة، فهم مراد عبيد الله أنه يقصد الخليفة. طبعا الآن سويد في حيرة، ما يدري هل يقول إنه يعنيك فيذهب الخليفة مباشرة ويقتل عبيد الله، من اللي بيقول له لا لا تقتله، أو أنه يقول لا. فانظر إلى الإجابة المتزنة الحكيمة، لأنه كان بينه وبين عبيد الله صلة. قال: أيها الخليفة، إنه ليقال ذلك، يعني أنا والله ما أدري، لكن والله الناس يقولون. فانظر إلى الإجابة الذكية، يعني ما أتهم أحد، ولكن قال: إنه ليقال ذلك. ثم انتهى المجلس وخرج سويد بن منجوف وتبعه عبيد الله بن زياد. ثم لما خرج من القصر ذهب عبيد الله وضم سويد بن منجوف وقبله، قال: إني لا يسرني بحلمك علي حمر النعم، يعني الدنيا كلها ما تساوي شيء بحلمك علي، إنك يعني صبرت على كلمتي القاسية التي قلتها. وكان سويد يعلم أنه عرض بعبد الملك، ولكنه احتفظ بذلك حتى يسلم صديقه عبيد الله بن زياد. هذه هي قصة قولهم أشبه به من التمرة بالتمرة.
عن صبوح ترقق.
والصبوح أيها الكرام هو ما يشرب صباحا، يعني كأنه طعام الإفطار. وهذا المثل يضرب لمن كنى عن شيء وهو يريد غيره، ولهذا المثل قصة في غاية الطائفة، وهي أن رجلا اسمه جابان، هذا الرجل نزل بقوم ليلا، فلما نزل بهم أضافوه وأكرموه وقدموا له ما يحتاج إليه وقاموا له بواجب الضيافة. وقبل أن يتفرق المجلس قال هذا الضيف لأصحاب الدار، قال: إذا صبحتموني كيف آخذ في طريقي؟ يعني إذا كان من الغد وأسقيتموني الصبوح فكيف آخذ في طريقي؟ يعني أنه يريد أن يلزمهم بأن يعطوه الصبوح، وهم لم يعدوه بشيء، ولكنه كأنه أراد أن يلزمهم به، فقال: إذا صبحتموني غدا كيف آخذ في طريقي؟ فقالوا له: إنك عن صبوح ترقق. فصار هذا المثل يضرب لمن كنى عن شيء وهو يريد غيره، لأن هذا الضيف لم يرد بسؤاله إياهم عن الطريق أن يعرف الطريق لأنه يعرفه، وإنما أراد بسؤاله أن يلزمهم أن يسقوه الصبوح.
الحديث ذو شجون.
وهذه الكلمة نقولها جميعا أو قالها بعضنا، ولكننا ربما تخفى علينا المناسبة التي قيل فيها هذا المثل، ولهذا المثل قصة عجيبة ولكنها فيها مفاجآت غريبة أيضا. يروى أن أول من تكلم بهذا المثل رجل اسمه ضبة ابن مضر ابن نزار، اسمه ضبة، كان له ابنان، واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد. نفرت إبل ضبة تحت الليل، هربت تحت الليل، يعني نفرت، أتاها ما ينفرها من دواب الأرض أو من بعض الحيوانات، فنفرت هذه الإبل تحت الليل. علم ضبة أن هذه الإبل نفرت، فقال لأبنائه سعد وسعيد، قال: اذهبا فاطلبا الإبل. قال له: في أي جهة نفرت هذه الإبل؟ قال: إني لا أدري، ولكني لم أرها في مكانها وأظنها ذهبت من هذا الطريق. فقال سعد لسعيد: قال: إذن فليسلك كل منا طريقا. ذهب سعيد يطلب الإبل، وذهب سعد يطلب الإبل، كل منهما في طريق. ثم رجع سعد وقد وجد الإبل وساقها إلى أبيه، ثم جلس ضبه ينتظر سعيد فلم يأتي، ثم جلس ينتظره فلم يأتي، ثم ظل ينتظره ولم يأتي سعيد. قال: أين ذهب سعيد؟ أنا أرسلته في طلب الإبل، فأخشى أن يكون قد افترسه ذئب أو حصل له ما يسوء في هذا الليل، كل شيء وارد وهم في الصحراء. فصار الأب كلما رأى خيالا في الليل يقول: أسعد أم سعيد؟ أسعد أم سعيد؟ أسعد أم سعيد؟ وهذه من الكلمات الدارجة أيضا عند بعض الناس. ثم أتى على ذلك ما شاء الله لا يعلم لسعيد خبر، يعني أبوه كأنه قد يأس منه، خلاص انتهى، جلس ينتظره فترة طويلة جدا ولم يرجع سعيد. فأصاب الأب منه يأس، يعني شبه تيقن بأن الابن لن يرجع أبدا، يعني هذه الأيام الطويلة لم يعد، أكيد أنه قد قتل. ثم تركه وسلى عنه. ثم خرج الأب الذي هو ضبه، خرج مرة مع الحارث بن كعب في شهر حرام، يعني في شهر حرام، يعني الأشهر الحرم هي الأشهر التي تحرم العرب القتل على بعضها، يعني لا يجوز أن يقدم العربي على قتل أحد، جرائم القتل تتوقف في هذه الأشهر الحرم وهي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ولذلك كانوا يقولون الأشهر الحرم واحد فرد وثلاثة سرد، واحد فرد يعني رجب، يعني ما في قبل شيء ولا بعد شيء، وثلاثة سرد اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. الشاهد أنه ذهب مع الحارث بن كعب ضبه اللي هو أبو سعيد، سعيد إلى الآن ضايع ما يدرون وينه. مر في الطريق على مكان فيه شجرة كبيرة، قال الحارث بن كعب لضبه، قال: يا ضبه. قال: نعم أيها الحارث. قال: أترى هذا المكان؟ ويشير إلى هذه الشجرة. قال: نعم أرى هذا المكان. قال الحارث: إني في يوم من الأيام الماضية لقيت فيه شابا من هيئته كذا وكذا، فرأيت معه سيفا جيدا، ورأيت عليه بردا جميلا، فقلت: والله لأقتلنه وآخذ ما معه. ضبه بدأت الذاكرة عنده تتحرك، يعني بدأ يقول نفسه: لا يصير هذا ولدي سعيد. فقال ضبه للحارث بن كعب: قال قتلت شابا في هذا المكان؟ قال: نعم. وكان العرب في السابق يتفاخرون بمثل هذه الجرائم، يعني لا يرونها عيبا، نوع من الفتوة أنك تقتل، نوع من الفتوة، حتى شرب الخمر عندهم كان من الأشياء التي يفتخرون بها. وهذا عمرو بن كلثوم يفتخر بشرب الخمر، يقول: وكأس قد شربت ببعل بك وأخرى في دمشق وقاصرين، والأمثال والشواهد الشعرية على هذا كثيرة. المهم، قال الحارث لضبه: قال صف لي هذا الشاب. قال: شاب من هيئته كذا وهو كذا وطوله كذا ولونه كذا. ضبه جالس يتصور صورة ابنه سعيد، وإذا بجميع هذه الأوصاف التي يتحدث بها الحارث تنطبق انطباقا كاملا على سعيد. قال ضبه في نفسه: قال هذا والله ابني. فقال: صف لي البرد الذي كان عليه، يعني الرداء الذي كان يلبسه، فوصفه. قال ضبه في نفسه: وهذا والله رداء ولدي. ثم قال، ويقول الرواه أن الحارث كان معه سيف، قال الحارث: يا ضبه. قال: نعم. قال: أو ترى هذا السيف الذي معي الآن الذي أحمله؟ قال: نعم أراه. قال: هل تعلم أنه سيف فلان؟ هذاك سعيد المقتول. نظر ضبه إلى السيف فعلم أنه سيف ابنه، ولكن لا يدري، يريد أن يحتال حتى يأخذ هذا السيف. قال: يا ابن كعب. قال: نعم. قال: إني أرى هذا السيف سيفا قويا حادا. قال: نعم، وقد جربته مرارا وهو حاد. قال: أهو كذلك؟ قال: نعم. قال ضبه: ناولني إياه، يعني أعطني إياه، أريد أن أختبره أنا. أخذ السيف ضبه، فما كاد يستقر السيف في يده حتى رفعه وضرب به الحارث فقتله، قتل الحارث وسقط ميتا. نظر ضبه إلى الحارث وهو يتخبط في دمائه وقال: الحديث ذو شجون، يعني الحديث ذو شجون، يعني الحديث ذو فنون، الحديث ذو طرائق، يعني أن الحديث اللي بيني وبينك هذا المشوار اللي أنا طالعين له أنا وياك الآن لن ينتهي. ولما رجع ضبه قيل له: كيف تقتل الحارث في شهر حرام؟ فقال: سبق السيف العدل.
رب رمية من غير رام.
وهذا من الأمثال السائرة التي نقولها كثيرا، ولهذا المثل قصة في غاية الطرافة. يحكى أن الحكم المنقري كان أرمى أهل زمانه. هل تعرفون ما معنى أرمى أهل زمانه؟ أرمى أهل زمانه يعني لا يكاد يخطئ له سهم، يعني إذا رمى فإن سهمه يصيب الرمية، لا يمكن أن يخطئ. وكان عنده صنم، فأصبح مرة ونظر إلى هذا الصنم، أعجبه هذا الصنم، فقال: آليت أن أذبح على هذا الصنم مهاتا، يعني يتقرب إلى هذا الصنم فيذبح عليه مهاتم. طبعا يا جماعة الحصول على المهات بالنسبة للحكم المنقري هل هو سهل ولا صعب؟ طبيعي أن الحصول على المهات سهل جدا، لأن الحكم كان لا يخطئ له سهم، خرج للصيد في ذلك اليوم فمرت أمامه مهات فشد قوسه فرمى هذه المهات. نعم أنتم تتوقعون الآن أنه صادها ولكنه أخطأها. ثم مرت به مهات أخرى فشد قوسه ورمى هذه المهات فأخطأها. فقال عجيب، وش اللي صاير اليوم؟ أنا كل مرة أنا أرمي وأصيد لكن ما الذي يحصل اليوم؟ ثم مرت مهات ثالثة فشد نبله ورمى هذه المهات فمر السهم من جانبها ولم يصبها. رجع في ذلك اليوم لأنه حلف أن يذبح المهات في ذلك اليوم لهذا الصنم. دخل على قومه وكانوا مجتمعين، رأوا الحكم فرأوا في عينيه حزنا شديدا، قالوا خيرا إن شاء الله. قال لا والله لا خير عندي، ظنوا أنه جنى جناية. فقال إني سأقتل نفسي، يقول لقومه اللي جالسين إني سأقتل نفسي. قال تقتل نفسك؟ لماذا تقتل نفسك؟ قال لأني قد آليت أن أذبح لصنمي مهاتا، ثم ذهبت إلى الصيد ومرت من أمامي مهات فأخطأتها، وأخرى أخطأتها، وثالثة أخطأتها، ثم أصابني من ذلك حزن شديد وأخشى أن يصيبني سوء من هذا الصنم. هذا كلام الأصنام هذه لا تضر ولا تنفع، وأنتم غنيون عن هذا الكلام. ثم قال له أحد الجالسين، قال يا أخي اذبح مكان هذه المهات 10 من الإبل ولا تقتل نفسك، يعني 10 من الإبل أحسن من مهات واحدة، فتكون قد تقربت إلى الصنم بقربة أكثر. ولكن يبدو أن الحكم المنقري هذا يبدو أنه كان شديد الإيمان بصنمه هذا، فقال لا واللات والعزى لا أظلم عاترة وأترك النافرة، يعني أني لا يمكن أن أخلف قسمي، لا بد أن أبر به. وكان من بين القوم غلام صغير للحكم المنقري لهذا الذي يتكلم اسمه المطعم، نظر إلى أبيه وقال يا أبتي، نظر إليه أبوه باحتقار. فتكلم الابن قال يا أبتي احملني معك، يعني احملني معك للصيد. قال أحملك معي، أحملك معي لأي شيء؟ قال لأصيد ما تعجز عنه. قال أنت تصيد ما أعجز عنه أنا؟ أنت غلام رعش وهل جبان فشل، يعني أنك ما تستطيع أن تقوم بأمر نفسك، تريد أن تقوم بأمر أنا؟ ضحك الغلام وقال يا أبتي، نظر إليه الأب باستعلاء والقوم كلهم ساكتون ينظرون هذا الغلام الذي نطق بهذا الكلام الرفيع، فقال الغلام يا أبتي، فلم يرد عليه الأب، قال يا أبتي، ولم يرد الأب، قال يا أبتي اسمع. فالتفت إليه الأب وقال ماذا تريد؟ باحتقار وباستعلاء. قال يا أبتي سأخرج معك إلى الصيد وسأرمي مهاتا، فإن لم أصدها فاقتلني بدلا منها على الصنم. الأب أخذ يقلب كلام ابنه فوجد كلاما جادا، والابن ما قال هذا الكلام إلا لأن لديه موهبة، فقال له أخرج معي ولكن سأقتلك إن أخطأت. قال تقتلني إن أخطأت، وهؤلاء القوم الذين يسمعوننا شهود. خرج الابن وخرج أبوه معه، فلما كان في الصحراء مرت مهات، قال الابن لأبيه أعطني القوس لأرميها. قال لا والله لا ترميها. فأخذ الأب السهم ورماه عليها فأخطأها. قال أرأيت يا أبتي والله لا يصيد هذه المهات إلا أنا. فأخذ الابن السهم من أبيه والأب ينظر إليه ويضحك، قال تريد أن تصيد أنت؟ والله أنت لا تقوم بأمر نفسك. فشد السهم ورماه على المهات فأصابها في مقتل فسقطت. نظر الأب إلى هذا المنظر الذي أمامه ولم يصدق، التفت إلى ابنه وهو تختلط عنده مشاعر الإعجاب بمشاعر الدهشة بمشاعر الاستعلاء بمشاعر الحب، لا يدري ماذا يقول، ولكن ما زال في نفسه استصغارا لابنه، فنظر إليه وقال يا ابني. فالتفت الابن لأبيه قال رب رمية من غير رام، يعني أنك أصلا لا تحسن الرمي ولكن هذه الرمية أتت من رجل غير رام. هذه هي قصة هذا المثل ليكون لنا منه علم حين نتداوله فيما بيننا.
اليوم خمر وغدا أمر.
وهذا المثل في أصله هو للشاعر الجاهلي الشهير امرؤ القيس بن حجر، وكان أبوه حجر ملكا على قبيلة بني أسد، فغاب عنهم أياما عند أبيه في مرضه الذي مات فيه، وأقام عند أبيه حتى هلك. فلما هلك أبوه الذي هو أبو حجر، يعني أنه جد الشاعر امرؤ القيس، فلما مات جد الشاعر امرؤ القيس رجع أبوه حجر إلى ديار قبيلة بني أسد، وكان مهيض الجناح، لأن أباه كان ملكا عظيما، وكان حجر يعتمد عليه ويستند إليه في كثير من الأمور، بل إن قبيلة بني أسد كانت تخاف من الملك حجر بسبب وجود أبيه قائما بين الناس. فلما دنا من بلاد بني أسد، وكانت حاشيته قد وضعت له خيمة في طريقه إلى بني أسد ليستريح فيها ويشرب ويرتاح ثم يواصل المسير. في هذه الأثناء أيها الكرام اجتمعت قبيلة بني أسد، فقال لهم رجل منهم عاقل حكيم اسمه نوفل ابن ربيعة، قال: يا بني أسد، من يتلقى منكم هذا الرجل فيقتله؟ يعني نبغى واحد منكم الآن، والملك في الطريق إلينا، يعني نريد واحدا منكم يتلقى الملك في الطريق فيقتله ويريحنا منه، فإننا لا نستطيع أن نصبر عليه، لأن هذا الملك كان يسوسهم سياسة جبارة طاغية، فلم يستطيعوا أن يصبروا عليه. فقال له بنو أسد، قالوا: والله ما لذلك أحد غيرك، يعني ما يستطيع أن يفعل هذا الفعل أحد غيرك، فأنت معروف بالقوة والشدة والصلابة. خرج نوفل وجمع معه رجالا وأعد عدة الحرب، فتوجه إلى تلك الخيمة التي سيستريح فيها الملك حجر، ظنا منه أن الملك موجود فيها. فدخل الخيمة فجأة هو ورجاله، وأخذوا يقتلون حتى قتلوا كل من فيها. فلما تلفتوا وجدوا أن حجرا لم يصل إلى الخيمة بعد. في هذه الحالة رجع إلى قومه وقال: إني فعلت كذا ولكني لم أجد الملك. فقال قومه: لقد انكشف أمرنا، يعني خلاص الملك الآن عرف أننا نضمر له سوءا وأنه سيقتلنا قتلا شديدا، فاستعدوا للحرب. فاستعدت قبيلة بني أسد استعدادا شديدا للحرب، فلما أتاهم الملك وكان متجهزا لقتالهم، ولكنهم هم كانوا مستعدين استعدادا كبيرا. فلما نشبت الحرب بينهم لم يلبث الملك أن انهزم، فوقع أسيرا بينهم. أخذوا الملك حجر وحبسوه، ثم تشاوروا في قتله، يعني قال قوم: لماذا لا تقتلونه؟ وقال قوم آخر: بل اصبروا لا تقتلونه، هذا ملك قد تهيج القبائل عليكم. فقال كاهن بينهم، قال: لا تعجلوا بقتل الرجل حتى أرى رأيي. هذا الكاهن يقول: تصبروا قليلا، لا تقتلوه، اصبروا قليلا لأتكهن ثم آتي إليكم بالخبر. وكان هناك رجل من قبيلة بني أسد اسمه علباء، وكان في نفسه حقد شديد على الملك لكثرة ما قتل من رجال قومه، ولأنه خشي أن يتواكل بنو أسد في قتله ذهب إلى غلام منهم فقال: يا غلام، ألا تعلم أن الملك حجر قد قتل أباك؟ قال: نعم. قال: ها هو الآن أسير بيننا، فلماذا لا تقتله؟ فقال: وكيف لي أن أقتله؟ قال: دع الأمر لي. فذهب هذا الرجل وأعطى هذا الغلام حديدة حادة مثل السكين ولكنها شديدة جدا في الطعن، قال: ادخل عليه فإذا لمست من القوم غفلة فاطعنه. فذهب هذا الغلام وتسلل رويدا رويدا حتى إذا دخل في مجلس القوم وكانت يده على هذه السكين، فلما رأى من القوم غفلة وثب فجأة على الملك فطعنه طعنة شديدة، إلا أن هذه الطعنة لم تقتله مباشرة، ولكنها كانت عليه كالسم الذي يقتله رويدا رويدا. فلما أحس الملك بالموت كتب كتابا وأعطاه إلى رجل بجانبه وقال: اذهب بكتابي هذا الذي يحمل وصيتي إلى أبنائي، فإنهم سيعطونك عطاء كبيرا. وقال له: انطلق إلى ابني نافع، وكان نافع هو أكبر أبناء الملك، قال: فأعطه وصيتي وأخبره بأن القوم قتلوني، فإن رأيته بكى فاتركه واذهب، يعني إذا كان هذا سيلهو عني بالبكاء فإن صاحب البكاء لا يستطيع أن ينال ثأري، فاذهب إلى ابن الذي يليه ثم استقر أبنائي واحدا واحدا حتى تصل إلى امرئ القيس، وكان امرؤ القيس هو أصغر الأبناء. ذهب هذا الرجل، فلما أعطى الوصية نافعا
قرأها ثم أخذ التراب فوضعه على رأسه وأخذ يبكي ويولول، ثم ذهب من بعده إلى ابنه الثاني والثالث حتى وصل إلى امرئ القيس، وكان امرئ القيس جالسا على الشراب مع صاحب له. وكان أيها الكرام، يقول الرواة إن امرئ القيس قد طرده أبوه لما كان صغيرا، لأن امرئ القيس جرى الشعر على لسانه، وكانت الملوك تأنف من قول الشعر، فقال له أبوه: اذهب ولا تجالسني ما دام الشعر يسير على لسانك. أتى هذا الرجل وأعطى الوصية لامرئ القيس وقال له: إن أباك قد قتل، فاطلب ثأرك من بني أسد. فلم يلتفت إلى قوله، كان امرئ القيس لاهيا في الشراب ولم يلتفت إلى قوله، بل قال له: لقد ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، يعني أنا ما لقيت من أبي خيرا، لما كنت صغيرا طردني من عنده لأني قلت الشعر، ثم لما مات يحملني عبء دمه، ولكن اليوم خمر وغدا أمر، يعني اليوم سأظل على ما أنا فيه من الشراب واللهو، وفي الغد إن شاء الله سأمضي وآخذ بثأر أبي. فسارت كلمته هذه مثلا سائرا بين العرب.
إذا عز أخوك فهن،
يعني أيها الكرام أن مياسرتك صديقك والتنازل عن رغباتك لأجله لا يعد ذلا، بل هو حسن خلق وتفضل. فإذا عاسرك صديقك فياسره، أي إذا صعب صديقك عليك فلن، فإنك إن صعبت أيضا كانت الفرقة بينكما. ولهذا المثل أيها الكرام قصة قصيرة، وهي أن هذيل التغلبي أغار على قوم من العرب فغنم غنائم كثيرة ثم هرب، فقال له أصحابه: اقسم هذه الغنائم بيننا، فإننا ما خرجنا معك وتجشمنا مشقة هذا القتال والتعرض للقتل إلا لأجل هذه الغنائم، فاقسمها بيننا. فقال لهم هذيل: قال إني أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب، يعني أننا إن نزلنا الآن وأخذنا نقتسم هذه الغنائم بيننا، فربما أن أولئك القوم المنهزمين قد يتبعوننا وقد يسيرون على أثرنا فيقتلوننا. ولكنهم أبوا عليه وألحوا إلا أن يقتسموا الغنائم. فعندها لما سمع منهم ذلك ورأى أن هذا رأيهم الذي لا يتزعزعون عنه، قال: إذا عز أخوك فهن، ثم نزل وقسم بينهم الغنائم.
إن غدا لناظره قريب،
هذا يقال لما تواعد أحد على موعد، أو يقال لما تنتظر شيء، أو يقال لما يكون عندك شيء معين تنتظره ويكون الوقت الذي تنتظره فيه ليس طويلا، تقول إن غدا لناظره قريب. وربما أننا نعرف هذا المثل ولكننا نجهل القصة التي خرج منها هذا المثل. يروي الرواة أن الملك النعمان خرج مرة يتصيد على فرسه، خرج يتصيد على الفرس، والصيد عموما هو هواية يميل إليها الكثير من الناس، الفقراء والأغنياء والوجهاء. الملك النعمان خرج يتصيد على فرسه، ثم طرد عيرا وهو الحمار الوحشي، والحمار الوحشي سريع، فاستمر الملك يطرده والعير يوغل في الصحراء، ثم استمر الملك يطرده ويطرده والعير يهرب حتى غاب عنه وأظلمت الدنيا، ثم تلبدت السماء بالغيوم وجاء الليل وأمطرت السماء. فالملك تلفت فوجد أن حاشيته وأعوانه بعيدين عنه جدا، ثم تلفت يمينا وشمالا فلم يجد إلا بيتا تومض فيه نار خفيفة، توجه إلى هذا البيت فإذا هو بيت رجل من طي، وطي قبيلة كبرى تسكن في حائل، فذهب إلى هذا. فلما خرج إليه هذا الرجل وكان كبير سن، قال: هل من مأوى؟ الملك يقول لهذا الطائي الفقير، يقول: هل من مأوى؟ انظر كيف الدنيا تفعل بالإنسان أحيانا. الملك يبحث عن المأوى والناس يبحثون عن المأوى عند الملك، ولكن في هذه الحالة تدور الدنيا. فقال: هل من مأوى؟ فقال هذا الطائي واسمه حنظلة، قال: نعم. والعرب الكرم عندهم من أولى الأولويات، قال: نعم. فخرج إليه وأنزله، ولم يكن للطائي غير شاة واحدة، وهو لا يعرف النعمان، هو طبعا اللي دخل عليه هذا الملك، الملك اللي الناس تضرب إليه أكباد الإبل، يأتي ويدخل على هذا الطائي يطلب من عنده المأوى. الطائي أنزله وأضافه عنده وهو لا يدري أنه الملك النعمان بن المنذر، تركه في المجلس
ودخل الطائي إلى زوجته قال يا امرأة. قالت خيرا إن شاء الله، إني أسمع صوت ضيف، فمن هو؟ قال يا زوجتي إني أرى رجلا ذا هيئة وما أخلقه أن يكون شريفا خطيرا. يعني إني أشوف رجال قدامي شكله مو طبيعي، شكله مو من الناس العاديين، ولكني أنا ما أعرفه، والذي أظن أنه إنسان غير عادي، فما بالك لو عرف أنه الملك؟ يمكن هو ظن أنه زعيم ولا فارس ولا سيد من أسياد القبائل، لكن ما جاء في ذهنه أن هذا سيكون ملك العرب. قال فما الحيلة؟ قالت المرأة قالت عندي شيء من طحين كنت قد ادخرته، يعني ادخرته في وقت الحاجة، وهم أصلا فقراء، كنت ادخرته، وعندنا هذه الشاة فاذبحها. قال فأخرجت المرأة الدقيق وخبزت منه، وذهب هذا الأعرابي المسكين إلى هذه الشاة وحلبها ثم ذبحها، وأتى إليه بطعام كامل، شاة وحليب وخبز يأكله، فجعل يحدثه حتى نام النعمان. فلما كان من الغد وأشرقت الشمس قام الملك وقال يا أخا طي. قال نعم. قال أنا الملك النعمان. لما قال أنا الملك النعمان الطائي ما صدق، أنت الملك النعمان، ظللت عندي في بيتي من البارحة ولم أعلم بك، كيف لو عرفت أنك النعمان؟ قال أنا الملك النعمان والحق بي واسك. يعني أنت شكلك فقير وحالتك حالة، أنت ما عندك إلا شاة وبيتك، واضح أنك فقير ومحتاجني، فتعال لي حتى أواسيك. قال خيرا إن شاء الله. راح الملك والأعرابي هذا حنظلة مر على هذه الحادثة بينه وبين الملك شهور طويلة ونسي هذه الحادثة. قالت له زوجته مرة وقد ألمت بهم سنة شديدة، قالت يا حنظلة أتذكر لما استضفنا الملك النعمان؟ قال نعم. قالت له ألم يواعدك أن يعطيك عطاء إذا أتيت؟ قال نعم ذكرتني والله وكنت ناسيا. فقالت إذن فاذهب إليه. جمع هذا الأعرابي المسكين جمع راحلته وركبها وتوجه إلى النعمان. فلما دخل على النعمان قال له النعمان قال أنت الطائي؟ يعني أنت الرجل الطائي الذي استضفتني منذ مدة؟ قال نعم أيها الملك. فرحان الطائي هذا، يعني أن الملك يعرفه، يعني أنه بيعطيه عطاء ما أعطاه أحد. قال نعم أيها الملك. قالها بملء فيه مبسوط، يعني أني أنا لي عليك فضل أيها الملك، يعني فماذا سوف تعطيني؟ قاعد يفكر هل بيعطيه 500 ناقة 600 ناقة ما يدري، لكنه متصور أنه سيعطيه عطاء كبيرا. قال نعم. قال له الملك واسمعوا أيها الكرام، قال أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ قال له ما لقيت تجيني إلا في هذا اليوم. فظن الأعرابي هذا ظن أن الملك يعني عنده سفر بيطلع ولا أن عنده ضيوف، يعني أنه مو بفضيله. قال أبيت اللعن وما هذا اليوم؟ قال هذا يوم بؤسي. قال هذا يوم بؤسي الذي لا ألقى فيه أحدا إلا قتلته، ووالله يقول النعمان يقول ووالله لو عرض لي في هذا اليوم قابوس ابني لقتلته، فما بالك بك أنت يا حنظلة الأعرابي. قال ولكن يا حنظلة اطلب حاجتك من الدنيا، اسأل ما بدا لك سأعطيك، ولكن لا تسألني نفسك، يعني أنا سأقتلك. قال أيها الملك وما أفعل بالدنيا بعد نفسي؟ يعني وش بينفعني أعطيتني 500 ناقة ولا 1000 ولا مليون ناقة، إذا قتلتني ما لها فائدة. قال لا سبيل إلى ذلك، يعني إنك مقتول مقتول. قال طيب أيها الملك إن كان لي إليك حاجة فإني أطلب منك فقط أن تجعلني أعود إلى أهلي وأودعهم وأهيئ من حالهم ثم آتيك. قال النعمان يعني تضحك علينا، يعني تريد أن تهرب من القتل، يعني في واحد يقولون له الآن سنقتلك يقول طيب اسمحوا لي بروح مشوار وبرجع، بروح يعني ما أنت براجع، المسألة فيها قتل. قال لا لا تذهب أو يكون لك كفيل، يعني خل واحد كفيل. قال أيها الملك أنا لست في أرض قومي، من يكفلني عندك؟ قال تصرف، نقتلك الآن ولا أوجد لك كفيل. فتلفت الأعراب المسكين هذا فوجد عند الملك واحد اسمه شريك الشيباني. شريك الشيباني هذا كان له قدر عند الملك، فتوجه إليه هذا الأعراب المسكين قال يا شريك ابن عمرو هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مضاف، يا أخا من لا أخاله، يا أخ النعمان، يسميه يا أخ النعمان لأنه كان له منزلة كبيرة عند الملك، فقال أنا أختار هذا لأن الملك يعني سيقبل منه أن يكون كفيلا عندي. قال يا أخ النعمان فك اليوم ضيفا قد أتى له، طالما عالج كرب الموت لا ينعم باله. يعني يقول يا شريك الشيباني يقول اكفلني عند الملك حتى أرجع.
لكن المسألة أيها الكرام ما هي بكفالة في 1000 ريال ولا كفالة في مبلغ من المال ولا كفالة في شيء بسيط. المسألة كفالة في نفس، يعني إذا ما رجع هذا الطائي سيقتل بداله. قال شريك: قال نعم، أنا منزلتي كبيرة عند الملك ومنزلة كبيرة في قومي، ولكن أنا لا أرضى أن أكون لك كفيلا. تورط هذا الطائي، إذا من يكفلني؟ وأهلي ينتظرون مني أن أعود إليهم بعطاء كبير من الملك، ولا أعود إليهم أقتل، وش هالحظ التعبان؟ فالتفت يمينا وشمالا لم يجد أحدا، حتى إذا هم الملك أن يقول قرب السيف والنطع ليقتل هذا الأعرابي، خرج رجل فجأة من بين الناس واسمه قراد بن أجدع. قال: أيها الملك، أبيت اللعن؟ هو علي، لله ذرة، ليس من قبيلة طي، ولا يعرف هذا الأعرابي، ولا يعرف عنه شيء، ولكنه يعني زي ما نقول تحركت عنده الرجولة والنخوة ورحم هذا الأعرابي المسكين. قال: أنا أيها الملك أكفله لك. قال: أتفعل؟ قال: نعم. فضمنه، ثم أتى الملك وأعطى الطائي هذا عطاء، فذهب إلى أهله. مضى الطائي إلى أهله، والعجيب أنه جعل الملك لهذا الطائي سنة كاملة حتى يرجع. ثم لما مرت السنة، لنفرض أنه أعطاه الموعد في هذا اليوم في 3 من رمضان مثلا، فلما كان اليوم 2 من رمضان جاء الملك وقال لقراد بن أجدع، قال له: يا قراد. قال: نعم أيها الملك. قال: فإيك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب، يعني ترى ما عاد بقى إلا بكرة، يعني ترى بكرة بأقتلك. قال: إن غدا لناظره قريب سننظر. وكان الملك مثل ما يقول الرواة، كان الملك يريد أن يقتل قراد بن أجدع، ولكن لا تتوقع أيها المستمع الكريم أنه يريد أن يقتله لأنه حاقد عليه، لا، هو يريد أن يقتله حتى يفلت ذلك الطائي، لأنه أحسن إليه. ولكن قراد بن أجدع واحد عادي، يعني ما عش الملك، لكن الطائي عش الملك. فالملك لو كان باستطاعته أن يضغط الشمس لتغيب حتى يأتي بكرة بسرعة ويقتل قراد بن أجدع لفعل حتى ينجو ذلك الطائي. ثم لما كان من الغد، الملك كان حريص على أن القتل هذا يصير بسرعة، فقال: قربوا السيف والنطع وأتوني بقراد بن أجدع. قال الناس اللي حوله، وكان الكلام هذا تقريبا الظهر أو قبل العصر، قال الناس اللي عنده، قالوا: أيها الملك، إن شمس هذا اليوم لم تغرب بعد. قال: أنا أعلم بشمس هذا اليوم، اقتلوا قراد بن أجدع. كان حريص على أنه يقتله ويرتاح حتى يفلت ذلك الطائي. فقالوا: لا، ليس لك أيها الملك تقتله حتى تغيب الشمس. ثم جلس الملك يراقب الشمس وكأنها في عينيه لا تتحرك، لأنه يريد الوقت أن يمضي، حتى إذا دخل قرص الشمس في الأرض ولم يبق إلا حاجبها الأعلى، ورفع السياف السيف، أتت زوجة قراد بن أجدع وسقطت بين يديه، والملك تبكي تقول: إحنا وش ورطنا بس، أنت يا قراد بن أجدع ليش تكفل واحد ما تعرفه؟ ونحن في هذا الزمن أحدنا يكفل شخصا يعرفه ثم يكون له منه ما لا يحسن في آخر الأمر، فما بالك بأن تكفل إنسانا لا تعرفه، وكيف وأنت تكفله في رقبة. ثم لما رفع السياف السيف، رأوا خيال رجل قادم من بعيد. قال الناس اللي حوله، قالوا: أيها الملك، إنه ليس لك الحق في أن تقتل قراد حتى نعلم من هذا الرجل. الملك يقول في نفسه: عسى هذا ما يصير حنظلة الطائي، يقول: أنا ودي أنه يكون أي واحد ولا يكون حنظلة. فجلسوا ينظرون إليه، والملك في نفسه يقول: أرجو أن لا يكون حنظلة. فلما مثل بين يديهم فإذا هو حنظلة الطائي. الملك استغرب وتعجب تعجبا شديدا: أنت يا حنظلة الطائي تفلت من الموت وتعود إليه؟ قال: يا حنظلة. قال: نعم. قال: ما الذي جعلك تعود إلى القتل؟ قال: أيها الملك، الوفاء. قال: وما دعاك إلى الوفاء؟ شو اللي خليك تفي؟ قال: أيها الملك، الذي يدعوني إلى الوفاء ديني. قال: دينك؟ وما دينك يا حنظلة؟ قال: النصرانية. وكان هذا الكلام طبعا قبل الإسلام. قال: النصرانية، اعرضها علي. فعرضها عليه فوجد فيها شيئا يحسن، ويقول الرواة: إن الملك قد دخل في دين النصرانية من ذلك اليوم، وعفى عن قراد بن أجدع، وعفى عن حنظلة الطائي، وأطلقهما أسيرين، لأنه كان يقول الملك: والله ما أدري أيهما أوفى وأكرم، أهذا الذي نجا من القتل فعاد، أم هذا الذي ضمنه؟ ثم كان يقول: والله لا أكون الأم الثلاثة. فقالت العرب: إن غدا لناظره قريب، وجرى هذا المثل بين الناس.
منك أنفك وإن كان أجدع.
وهذا المثل يضرب لمن يلزمك خيره وشره. وهذا المثل قريب من المثل العامي الذي يتداوله كثير من الناس، يقولون: مالك إلا خشمك ولو كان عوج. يعني إيش؟ يعني أنك ملزم بما هو بين يديك وليس هناك فرصة لتبديله. فقالت العرب مثل قريب من هذا وهو قولهم منك أنفك وإن كان أجدع. ولهذا المثل قصة في غاية الطرافة. يروى أن الربيع المازني كانت عنده فرس من أعتق الخيل وأبرها وأحسنها وأجودها، وكان هذا الفرس عند الربيع المازني عزيز جدا وغالي جدا جدا عنده هذا الفرس. فدفعه يوما إلى أخ له يقال له كميش. هذا الربيع المازني عنده أخ يسمى كميش، أعطاه هذا الفرس لأجل أن يذهب به كميش إلى ديار أهله. أخذ كميش الفرس وذهب به، وكان كميش فيما يقول الرواة كان فيه حمق وكان فيه بلاهة وكان فيه شيء من البلادة وضعف العقل، يعني سهل أن يضحك عليه وسهل أن يغش ويؤخذ ما بين يديه. وكان رجل اسمه قراد ابن جرم لما سمع أن الفرس مع كميش ذهب مباشرة إلى كميش ودخل وأخذ يبحث عن فرصة ليأخذ الفرس منه. فلما رأى كميش مرة على الفرس ماشيا عارضه هذا الرجل الذي اسمه قراد، عارض كميش، فلما وقف بجانبه قال يا كميش، وكان كميش على هذه الفرس الفارهة الرائعة، قال هذا قراد يقول يا كميش هل لك في قطيع من حمر الوحش سمينا عظيما؟ قال هذا كميش قال وكيف لي بها، يعني كيف أستطيع أن أحصل عليها؟ قال هذا قراد اللص قال هذا أسهل شيء. قال كيف؟ قال إن هذا القطيع سريع جدا وأنا على ناقة مثل ما ترى، ولا يستطيع أن يمسك بهذا القطيع إلا فرسك هذا. واسمع ماذا قال له أيها المستمع الكريم حتى تعلم أنه كان يغشه غش واضح، ولكن كان كميش لم يكن عنده من القدرات الذهنية الرفيعة التي تستطيع أن تعرف الرجل الغاش من الرجل الصادق. ثم اسمع ماذا قال له واضحك إن بدلك. قال إن هذا القطيع لا يدرك إلا على فرسك هذا، واسمع يا كميش إن هذا القطيع لا يرى إلا بالليل. وهذا عجيب، كيف لا يرى إلا بالليل؟ الليل لا ترى فيه المرئيات. ثم قال وإنه لا يرى إلا بالليل، واسمع الطامة التي بعدها، قال وإن هذا القطيع لا يستطيع أن يراه أحد غيري، يعني ما في أحد غيري أنا يا قراد يستطيع أن يرى هذا القطيع. مسكين كميش صدق، فقال خذ الفرس إذن وأعطني من هذه الحمر الوحشية التي تصيد. قال طبعا أنا سأعطيك منها لأنك أنت شريك معي، أنت شاركتني بهذه الفرس. ذهب قراد وقال لكميش قال انتظرني في مكانك هذا حتى الغد، يعني مثلا نفرض أنه أخذ منه الفرس في العصر الساعة مثلا الخامسة أو السادسة عصرا، قال له انتظرني من الغد الساعة الخامسة أو السادسة عصرا في مثل هذا المكان. المسكين كميش قال نعم ستجدني واقفا ولا أبرح مكاني. ذهب قراد، وطبعا هل تتوقعون أنه رجع؟ الجواب لا. هل تتوقعون أن هناك أصلا قطيع حمر وحشية؟ الجواب لا. هل تتوقعون أن في نفسه خيرا لكميش؟ الجواب لا، لم يكن همه غير هذا الفرس وحصل عليها. كميش المسكين جلس ينتظر الغد، وجاء بكرة، جت الساعة 5 ثم جت الساعة 6 ثم جت الساعة 7، أظلمت الدنيا ولم يعد قراد ولم يعد الفرس، وكان بين يديه ناقة قراد ولم تكن حتى ناقة من النوق الجيدة والتي تستحق ثمنا عاليا، بل كانت ناقة ضعيفة. المسكين كميش علم أنه قد خدع عن فرسه، ولكن يا كرام كميش عنده مشكلة كبيرة جدا تنتظره في ديار قومه. تعلمون ما هي؟ إنه أخوه الربيع المازني صاحب الفرس. الربيع المازني كان الفرس هذا عنده أغلى من أخوه، لأن أخوه أصلا كان أحمق وكان مسكين، يعني لم يكن منه نفع، فقط لا يأتي وراءه إلا الشر والخديعة والخسارة. لكن هذه الفرس يستفاد منها في الغزو، يستفاد منها في السباق، يستفاد منها في الرهان، لها فوائد كثيرة، ولذلك كانت هذه الفرس رفيعة الثمن عند الربيع المازني. جاء كميش يمشي، جلس يفكر في نفسه يقول إذا سألني أخوي عن الفرس ماذا سأقول له؟ ثم جلس يخط على الرمل ويكتب معادلات ويقسم ويجمع ويطرح ويضرب حتى خرج بهذه الفكرة الذكية. اسمع أيها المستمع الكريم، قال إذا عدت إلى ديار أهلي ولقيني الربيع المازني اللي هو أخوه، إذا لقيني أخي أكيد أنه سيسألني عن الفرس. ثم بعد عمليات عقلية طويلة جدا
قال هذا كميش يقول إذا سألني أخي عن الفرس سأقول له لقد تحول ناقة. يا سلام، يعني فكرة جميلة جدا وجواب مقنع جدا، تحول ناقة، يعني فعلا ممكن الفرس يتحول ناقة. هذا بالنسبة للقدرات العقلية عند كميش، أنه ممكن الفرس يتحول ناقة. طبعا الفكرة هذه أو الحيلة هذه التي أتى بها كميش لا تظنها أتى بها بسهولة، لا، جلس يفكر تفكير طويل جدا حتى طلع بهذه الحيلة التي تذهل العقول. رجع كميش إلى أخيه، لما رآه أخوه الربيع يجر هذه الناقة العجفاء المسكينة التي بالكاد تحمل نفسها فضلا عن أن تحمل غيرها، لما رآه أخوه الربيع عرف أنه خدع عن الفرس. واضح، يعني الفرس راح معها الناقة الضعيفة. لما وقف بين يديه كميش قال له أين الفرس، يسأله يقول أين الفرس. هذا كميش طبعا الجواب موجود عنده، الجواب جاهز، جواب مفحم. قال له يا أخي إن فرسك لقد تحول ناقة. الربيع ينظر أمامه يفكر بأي طريقة يقتل هذا الأخ الغبي الأحمق. ثم قال له هذا الربيع، الربيع قال لأخيه، قال يا أخي يا أحمق، إذا كان الفرس قد تحول ناقة فماذا فعل السرج؟ يعني السرج الذي كان على الخيل، يفترض أن الخيل لما تحول إلى ناقة أن السرج ما زال موجود على سنام الناقة، فأين السرج؟ إذا أنت صادق فاسمع الإجابة البارعة، اسمع الإجابة الذكية. قال له كميش والله يا أخي لم يدر في خلدي أنك ستسألني عن السرج فأطلب له علة، يعني أني ما كان في بالي أنك بتسألني عن السرج، كان في بالي أنك بتسألني بس عن الفرس، فجبت لك هذا الجواب المقنع. والله السرج أنا آسف، والله ما فكرت في جواب مقنع مثل الجواب الأول. الربيع تخيل أنك مكانه وتسمع مثل هذه الإجابات. الربيع المازني أخذ أخاه كميش و ضرب به على الأرض واستعد لقتله. الربيع المازني جذب أخاه جذبة شديدة وصرعه على الأرض ليقتله. فرآه رجل من قومه من مزينة اسمه قنفذ، فقال للربيع، قال يا الربيع مهلا مهلا. فالتفت إليه الربيع قال وماذا تريد، هذا أخي فعل وفعل. فاسمع ماذا قال له قنفذ المازني لتعلم قدر الحكمة عند هذا الرجل. قال اسمع أيها الربيع، إن أنفك منك وإن كان أجدع. الأنف الأجدع، الأنف اللي فيه ضربة، اللي فيه يعني زي التشوه الحاصل فيه. يقول هذا أخوك، يعني أخوك يعني مالك إلا أنك تتحمله، يعني ليس هناك حيلة لتبديل هذا الأخ، فليس لك إلا أن تصبر عليه، إن أنفك منك وإن كان أجدع. وهذا المثل يضرب لكل ما يلزمك احتماله وإن كنت زاهدا فيه. فهذا هو قول العرب، أنفك منك وإن كان أجدع.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14679.